وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. استكمالا لأسباب النصر على الأعداء، ومنها خامسا الدوام على ذكر الله الذي شرعه الله لنا لننال به ثناءه علينا في الملأ الأعلى، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولتطمئن به قلوبنا، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولتحيا به قلوبنا وتضاعف أجورنا، كما قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما يكون الذكر بالدعاء والاستغفار، فإنه كذلك يكون بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ذكرا بالقلب واللسان، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سادسا ومنها تنظيم الجيش الإسلامي تنظيما يتفق مع تعاليم الإسلام وفنون الحرب وأساليب القتال بحسب الزمان والمكان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سابعا ومنها وجوب الطاعة للإمام والقائد في كل شيء يحقق مصالح القتال والحصول على النصر، فإن الخلاف يسبب الفشل والهزيمة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثامنا ومنها الاعتصام بالصبر الذي يعتبر من أقوى أسباب النصر على كل عدو داخلي وخارجي، وقد أمر الله به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأثنى الله على أهله بقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تاسعا ومنها الصدق مع الله في تلك الصفقة التي أبرمها بينه وبين المؤمنين ليجاهدوا في سبيله صادقين فيظفروا بجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها حياة بلا موت وصحة بلا سقم وشباب بلا هرم ورضوان من الله لا سخط بعده. عاشرا ومنها الثبات في مقر النزال وحومة الوغى والتقاء الجيوش، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه محذرا من الفرار لسوء عاقبته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الحادي عشر ومنها العناية بأداء الشعائر التعبدية وفي المقدمة الصلاة، ولو حان وقتها عند ملاقات الأقران، إذ بها يحصل التمكين في الأرض لدين الإسلام وحياة الأمن والسلام. الثاني عشر ومنها محبة السنن والعمل على إحيائها، إذ بها تستجلب محبة الله ونصره، كما في حديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثالث عشر هجر المعاصي كبائرها وصغائرها وباطنها وظاهرها، لأنها سبب في العقوبات العاجلة والآجلة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الرابع عشر قوة الثقة بالله والتوكل عليه، فهو الناصر وهو المعين الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. الخامس عشر الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأوقات التي كان يحب القتال فيها كأول النهار لما في البكور من البركة في الأعمال، فإن لم يكن فبعد الزوال لما في العشي من هبوب الريح وتنزل السكينة والنصر. السادس عشر الاجتهاد في رسم الخطط الحربية من حيث الزمان والمكان والكم والكيف، كما كان يفعل الجيش المظفر في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين، لأن الأعمال العشوائية لا تحقق النتائج المرضية. السابع عشر التشاور بين القائد وجنده ثم المسارعة إلى الأخذ بالرأي الذي يتفق عليه أهل الخبرة في الحرب والمكيدة. ولأهمية هذا السبب فقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه وينزل إلى الصالح من آرائهم السديدة المباركة كما في غزوة بدر الشهيرة. الثامن عشر إظهار القوة والجلد أمام الأعداء لإرهابهم وإعلان عدم المبالاة بجموعهم ولو أدى ذلك إلى التبختر والخيلاء أمامهم. التاسع عشر الخضوع لله والشكر له عند نعمة النصر على الأعداء والتغلب عليهم، فلا أشر ولا بطر ولكن حمد لله وشكر له وبراءة من كل حول وقوة إلا بالله الذي يمد بنصره أولياءه المتقين وجنده المجاهدين وحزبه المفلحين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد الذي رفع به ربه علم الجهاد وقمع به أهل الشرك والطغيان والفساد وجعله رحمة عامة لأتباعه في الدنيا والبرزخ ويوم التناد، وحجة قائمة على بقية أهل الأرض الحاضر منهم والباد.
انتهى
شيخ بقية صفات القائد المسلم الناجح.
ممكن تقرأها علينا.
نقرأها يا شيخ.
لها علاقة بال.
نعم يا شيخ.
صفات القائد المسلم الناجح، ومن أبرز الصفات المرضية التي تؤهل الجندي المسلم لقيادة الجيش الإسلامي ما يأتي: أولاً صحة العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمها فهما صحيحا منبثقا من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة الكريمة. ثانيا قوة الصلة بالله على علم وبصيرة عن طريق حمل النفس على الإكثار من طاعة الله ومتابعة رسول الله القائد الأول لمسيرة الجهاد في سبيل الله في هذه الأمة، فإن في التحلي بهذه الصفة لأعظم عون على تحقيق مهام القيادة الموفقة. ثالثا القدوة الحسنة، بحيث يكون القائد قدوة صالحة لمن تحت قيادته، وذلك بصدق التعامل مع شرع الله المطهر ظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، وحسن التعامل مع عباد الله وفاء وكرما وعطفا وشجاعة ورأفة ورحمة في حدود التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته الشريفة الطاهرة مع خلق الله أجمعين، وبالأخص مع جيشه المخلص الصابر المظفر. رابعا الاهتمام الكامل البالغ بكل ما من شأنه رفع قدر الجيش الإسلامي عند ربه كالتفقه في الدين، وبالأخص صحة العقيدة ومعرفة أصول الدين والتوجيه الإسلامي الحق الذي ينطلق منه الجندي المسلم وشعاره: لا أرجو إلا الله ولا أريد مصلحة غير جنته ورضاه. خامسا الخبرة الأصيلة بفنون وأساليب قتال الأعداء بحسب الزمان والمكان والعدة والعدد والعدد والعدة، إذ إن الخبرة بذلك سبب قوي بإذن الله في الوصول إلى إحدى الحسنيين. وبدون الخبرة يسوء الحال ويتخاذل أفراد الجيش ويغشاهم الفشل بسبب سوء القيادة وبلادة من أسندت إليه. وليس أدل على قيمة الخبرة والمهارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فهي نعمة جحدها.
التخريج شيخ
أخرجه الدارمي في السير في المجلد الثاني في الصفحة الرابعة بعد 205، وأبو داود في الجهاد باب في الرمي في المجلد الثالث في الرقم 2513 في الصفحة 13، والترمذي في الجهاد برقم 1637، وابن ماجة في الجهاد برقم 2811 من طريق أبي سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق به. وقد مال بعض العلماء إلى التفريق بين عبد الله بن زيد وخالد بن زيد، وقال آخرون هما واحد. انظر التهذيب في المجلد الثالث في الصفحة 91 و93. وقال الترمذي: وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن. وهناك وجه ثان عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن الحراني عن عبد الوهاب بن بخت عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير يرتميان، حمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ قال: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب إلا أربعة: مداعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغربين، وتعلم الرجل السباحة. وهو صحيح كما قال الحافظ في الإصابة في ترجمة جابر بن عمير، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب في المجلد الثاني في الصفحة 70 بعد 100، وعزاه إلى الطبراني في الكبير وجود إسناده.
ما شاء الله، يعني صحيح.
صحيح يا شيخ؟
بجميع طرق. نعم. كيف انتهى؟
شيخ بقي: وفي رواية: فهي نعمة جحدها. وانطلاقا من مدلول هذا النص الكريم، قال الإمام ابن تيمية المجاهد العظيم والعالم الجليل: والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة. وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. سادسا: العمل على إيجاد الأسباب والوسائل التي تحقق بها المحبة الصادقة والوئام الأخوي الإسلامي بين القائد وجنده، إذ بذلك يتم التعاون على البر والتقوى، وتكون من الجندي الطاعة والصفاء، وتختفي العداوة والبغضاء والسخرية والاحتقار وغمط الحقوق وغيرها من أسباب الفرقة والفشل والضعف والهزيمة. السابع: الخوف من تحمل المسؤولية والخشية من الوقوع في الظلم والجور، ومن ثم عدم التطلع إلى الرئاسة والإمارة، اللهم إلا إذا اختير لها ورؤية في نفسه قدرة على القيام بها، أو رأى أنها ستسند إلى من ليس لها بأهل، فإنه ينبغي له أن يتأسى بالكريم بن الكريم بن الكريم الذي أخبر الله عنه أنه قال للملك: قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ثامنا: الأخذ بمنهج التربية الإسلامية للجنود المستمد من المصادر الرفيعة التالية: ألف: كتاب الله المنهج الحق الصالح لكل زمان ومكان ولكل أمة من أمم الأرض على اختلاف أعمالهم ومستوياتهم، باء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي الثاني وكلام الرسول وتشريعاته التي حقق الله فيها على لسان رسوله كل خير وسعادة للبشرية. جيم تأريخ أبطال الجهاد وعبر تأريخ عصور ابتداء بسيرة القائد الأول في هذه الأمة للجهاد الذي قال له ربه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ثم سيرة الخلفاء الراشدين المجاهدين الفاتحين ومن جاء بعدهم من خلفاء وأمراء وعلماء وقادة فاتحين إلى يومنا هذا. ومن ثم يجب على القائد الناجح أن يرفض وينبذ تلك التعليمات الواردة من الشرق الملحد والغرب الإباحي المنحل من كل فضيلة، تلك التعليمات التي لم تؤسس على تقوى من الله ورضوان، وإنما أسست على مبدأ الطاعة العمياء والفساد والطغيان، وكل شيء يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. تاسعا الفطانة والحذر من العدو المتربص وإن تمسكن وادعى الضعف، فإن من طبيعة كل عدو للإسلام والمسلمين التربص وتحين الغفلة من الجيش الإسلامي، فينقض عليه انقضاض النسر على جيفته والسبع على فريسته، كما قال المولى الكريم: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. عاشرا إحياء السنن من تطوع بالصدقة والصوم وصلاة الليل والدعاء والاستغفار، ولا سيما عقب الفرائض وبالأسحار، فإن في إحياء السنن محبة الله لصاحبها وتكريمه بالمدد والعون والنصر التي لا مالك لها ولا واهب إلا الله. الحادي عشر تنفيذ أمر الله بقاعدة الشورى، وليكن ذلك مع أولي العلم والخبرة والنهى امتثالا لأمر الله القائل: وشاورهم في الأمر. الثاني عشر العناية بتنظيم الجيش حتى في أثناء التحام الصفين في ساحة الوغى، فإن التنظيم لأفراد الجيش وسراياه وكتائبه عنوان النصر على أعداء الله، وقد ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أروع الأمثال، فقد كان يسوي جيشه في القتال كما يسويهم في الصلاة، ويعين لهم أماكنهم ويأمرهم بالثبات فيها، وقد أشاد الله بصنيعه في التنظيم الحربي حيث قال سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الثالث عشر الاعتصام بالصبر، فعمليات الجهاد فيها شدائد وابتلاءات تحتاج إلى صبر جميل واحتساب كثير، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
قريب قريب الكمال
والله يا شيخ. بقي فيه
لا خلي يكفي يكفينا إلى هنا، كملوا إن شاء الله.
شيخ أكمل حتى السابع عشر، بقي الصفحة حتى السابع عشر وبعدها: ومن أهم صفات الجندي المسلم المجاهد.
أيوه هذا صحيح، هذا في الأخير.
أكملوا شيخ هذه بهذه الصفحة
طويلة
والله، هي صفحة ونصف.
لا خلاص نكملها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رؤوس أقلام تعتبر كتعليق على كتاب الجهاد أو كخلاصة لكتاب الجهاد وتتمة توضح وتبين المقاصد من الجهاد في سبيل الله على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وأساس هذه الصفات، أساسها الذي تقوم عليه العلم الشرعي، فإذا وجد العلم الشرعي وصاحبه العمل توفر للإنسان ما أراده من الصلاح والإصلاح ومجانبة الفساد والإفساد في الأرض. فالمهم أن الواجب على عموم المكلفين أن يتعلموا العلم الشرعي الواجب عليهم، والواجب على جميع الأمة المسلمة أن يتوسعوا في العلم حتى يبلغ بعضهم درجة الاجتهاد، فإذا وصل بعضهم إلى درجة الاجتهاد في المجتمع فإنه يقوم بما تحتاج إليه الأمة من القضاء بينهم والفتوى في مشكلاتهم والرجوع إليه في النوازل. فإذا وجد في المجتمع ولو فرد واحد يقوم بهذه الأعمال سقط الإثم عن الباقين، والذي لا يسقط عن الباقين هو ما كان فرض عين، ما كان من العلم فرض عين لا يسقط عن أحد أبدا، بل هو فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد والعربي والأعجمي من جميع المكلفين. وفرض العين معلوم بالاستقراء والتتبع، وفي مقدمة فرض العين العلم بذات الله وأسمائه وصفاته، العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواعه، والعلم بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة المهمة التي أتى ليبلغها، ألا وهي شرع الله المطهر. وكذلك مراتب الدين الثلاث من الأصول التي لا يعذر أحد بجهلها: مرتبة الإسلام ذات الأركان الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وأركان الإيمان الستة يعرفها ولو على سبيل الإجمال، الإجمال الذي لا يخل بالمقصود، الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومعنى الإيمان بالله الإقرار بوجوده وربوبيته ووحدانيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوجه إليه بكل عبادة مالية أو بدنية. والإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله من أعظم مخلوقات الله، كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وأصل خلقتهم وأنهم خلقوا من نور، وأن لهم وظائف متعددة، فالكرام الكاتبون لأعمال بني آدم، والموكلون بقبض الأرواح وبفتنة القبور وبتصريف المطر والنبات والنفخ في الصور، وخزان الجنة وخزنة النار، ووظائف متعددة جاء ذكرها في نصوص السنة المطهرة وفي القرآن العظيم. هذه من الأصول. كذلك الإيمان بالكتب التي أنزلها الله كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى، يعلم عنها المكلف علما عاما بأنها كتب أنزلها الله على أنبيائه ورسله وتكلم بها قولا وأمر رسله بإبلاغها للأمة. والإيمان بالرسل جملة وتفصيلا، أما جملة فبجميع رسل الله الذين أرسلهم من آدم عليه السلام ونوح ومن بعدهما إلى أن ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهم جميعا بأنهم رسل الله وصفوة الخلق ولهم العصمة وأنصحوا الخلق لعباد الله، بلغوا البلاغ المبين، شهادة يشهد بها كل مسلم وكل مؤمن علم عن هذا الركن العظيم الإيمان بالرسل. وأما التعبد لهذه الأمة، عبادة هذه الأمة، فإنها محصورة ومقصورة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتعبدون بما أنزله الله على المرسلين الأولين، ولكن يتعبدون بما أوحاه الله إلى نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجاء بالإسلام وتعبد الله به الثقلين من يوم أوحى الله إليه صدر سورة إقرأ إلى أن تقوم الساعة، وجبت العبادة بما جاء به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. وهكذا الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، وكذلك المرتبة الثالثة الإحسان، الإيمان بروح هذا الركن، ركن الإحسان، وهو أخص الأركان الثلاثة، ولا أخص المراتب الثلاثة من مراتب الدين. وما كان معلوما من الدين بالضرورة لا بد منه من الحلال والحرام، وجب على كل مكلف أن يعرفه، فيعرف من الحلال ما أحله الله من المأكل والمشرب والمنكح والمسكن والسعي في الأرض للبيع والشراء والأسفار، كل ذلك حله معلوم من الدين بالضرورة، فلا يجوز جهله. كذلك المحرم المعلوم من الدين بالضرورة، كقتل الأنفس والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المنكرات والمحارم التي هي معلوم تحريمها من الدين بالضرورة. هذه من فروض الأعيان. كذلك في التعامل، تحريم الظلم في العرض أو المال أو الدم معلوم من الدين بالضرورة، يجب على كل مكلف أن يتعلم هذه الأصول التي لا بد منها، ولا يغني فيها أحد عن أحد. الشاهد من هذا الكلام أن أصل هذه الركائز التي سمعناها والصفات أصلها العلم. إن وجد العلم صحبه العمل الصحيح إذا وفق العالم، صاحبه العمل الصحيح. فإذا اجتمع العلم والعمل عند الشخص فهو مع المنعم عليه، الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلاهم مرتبة النبيون الرسل، والصديقون كذلك هم أهل الصدق والتصديق برسالات الرسل، والشهداء الذين جاء ذكرهم في نصوص الكتاب والسنة على اختلاف أنواعهم ومراتبهم، والصالحين من باب عطف العام على الخاص. كل عبد صالح من عالم الإنس والجن فإنه داخل في هذا الصنف الرابع، وهؤلاء هم أهل الجنة وغيرهم ليسوا من أهلها. النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم أهل الجنة المنعم عليهم، وما عداهم المغضوب عليهم وهم اليهود ومن تشبه بهم أخذ حكمهم، والضالون النصارى ومن تشبه بهم في الجهل والضلال كذلك أخذ حكمهم، وكل جريمة لها جزاء عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للأشاعرة يا شيخ الذين أقيمت عليهم الحجة الرؤوس هل يكفرون؟
كيف؟
الأشاعرة يا شيخ والماتريدية كلابية الذين ينفون بعض الصفات هل
هم يؤولون؟
يؤولونها يا شيخ، هل يكفرون؟
لا، هم لأنهم يوافقون أهل السنة، ما كفرهم أحد من أهل السنة.
نعم.
ما كفرهم أحد، يعني بعض السلف كفر المعتزلة لأنهم قالوا بخلق القرآن.
نعم.
كفر الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وبعضهم نفى صفات كثير من السلف، حكموا عليهم بالكفر بعد قيام الحجة.
نعم.
وأما الأشاعرة فلا، لا يكفرون ولكن يخطئون ويبدعون. والأمر لله فيه.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم، سائل من فرنسا يقول: دعوت الله أن يهدي أمي للإسلام وكانت نصرانية، وبفضل الله ورحمته أجابت الدعوة، فسرت لها الشهادتين ونطقت بهما وأقرت بهما، ولكن نسيت أن آمرها بالغسل، ما توجيهكم؟ هل آمرها بالصلاة مباشرة؟ أريد منكم نصيحة في كيفية التعامل معها، علما أنها مريضة بمرض توتر الأعصاب وعمرها 60 عاما، وفقكم الله.
هو أولا لقد أحسن وسلك طريق البر بأمه حيث دعاها للدخول في الإسلام، فأنقذها الله بدعوته للدخول في الإسلام. وثانيا، ما دام نسي أن يأمرها بالاغتسال وقد نطقت بالشهادتين، فالوقت الذي تذكر يأمرها بالاغتسال وهي مسلمة، يعني لا يتوقف إسلامها وصحته على الاغتسال. فما دام نطقت بالشهادتين وقامت بأعمال الإسلام كالصلاة وما كان من أعمال الإسلام فهي مسلمة، وتغتسل في الوقت الذي تذكر هذا الرجل يأمرها بذلك، ويحسن لها في البيان والمخاطبة، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم، سؤال أيضا من فرنسا يقول: رجل تقدم لابنته من دولة مالي، فقال الأب: إننا لا نزوج بناتنا إلا لمن هو من أقاربنا، هل له ذلك؟
لا، ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان هذا المتقدم من أهل الدين والخلق فلا يجوز أن يرده، وقبلته المرأة المخطوبة، قبلته ورضيت به، لا يجوز له أن يجره التعصب لقبيلته، فهذا شر مستطير لا يجوز أبدا.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل هناك دليل من السنة على الغسل المجزأ؟ وإذا لم يكن هناك دليل من السنة فمن أين أتى الغسل المجزأ؟
إيش؟
الغسل المجزأ. المجزئ.
المجزئ. هذا معلوم بإجماع أن الغسل المجزي أن يفيض الإنسان الذي وجب عليه الغسل سواء من الجنابة أو من الحيض بالنسبة للمرأة والنفاس أو غسل الميت، بإجماع أنه إذا أفاض على جسده الماء كاملا فإنه يجزئه ذلك ولا يحتاج إلى غيره. هذا لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم، وما زاد على المجزي فهو من الكمال الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كالوضوء ثلاثا 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 أو اثنتين اثنتين. أما ما كان من الذي يجزئ الإنسان اغتسالا ووضوءا فمرة واحدة يمر الماء على سائر جسده مع الدلك وكفى. يعني مثلا الميت إذا غسل مرة واحدة بالماء هذا غسل يسمى غسل مجزي، لا يخالف فيه أحد ولا يقول أحد إنه ما تم غسله. وهكذا من اغتسل الجنابة كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، غسل اليمين وغسل اليسار وأفاض الماء على سائر جسده، والوضوء كذلك مرة مرة، هذا مجزي لا يخالف فيه أحد أبدا. نعم
شيخ، الذي فيه هناك مسألة تنتشر بين كثير من الناس وهو أنه مثلا إذا أراد الصلاة وكان ينوي الغسل دخل فاغتسل ثم خرج وصلى من غير وضوء، هل تجزئ الصلاة هنا؟
لا، إذا رتب الوضوء أولا، إذا رتب الوضوء بدأ بمواضع الوضوء ثم اغتسل وغسل قدميه في الأخير صح،
نعم
تجزئه. أما إذا لم يرتب أعضاء الوضوء وربما مس عورته فلا يجزئه الاغتسال، لابد أن يتوضأ من جديد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب إلا أربعة، وذكر منها ومشي الرجل بين الغرضين، ما معنى مشي الرجل بين الغرضين؟
هي التي يترامى فيها الرجال متدربين على القتال، والله أعلم، نراجع إن شاء الله تعالى. كفاية،
جزاكم الله خيرا. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، استكمالا لأسباب النصر على الأعداء، ومنها خامسا الدوام على ذكر الله الذي شرعه الله لنا لننال به ثناءه علينا في الملأ الأعلى، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولتطمئن به قلوبنا كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولتحيا به قلوبنا وتضاعف أجورنا كما قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما يكون الذكر بالدعاء والاستغفار فإنه كذلك يكون بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ذكرا بالقلب واللسان، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سادسا ومنها تنظيم الجيش الإسلامي تنظيما يتفق مع تعاليم الإسلام وفنون الحرب وأساليب القتال بحسب الزمان والمكان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
سابعا ومنها وجوب الطاعة للإمام والقائد في كل شيء يحقق مصالح القتال والحصول على النصر، فإن الخلاف يسبب الفشل والهزيمة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثامنا ومنها الاعتصام بالصبر الذي يعتبر من أقوى أسباب النصر على كل عدو داخلي وخارجي، وقد أمر الله به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأثنى الله على أهله بقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تاسعا ومنها الصدق مع الله في تلك الصفقة التي أبرمها بينه وبين المؤمنين ليجاهدوا في سبيله صادقين فيظفروا بجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها حياة بلا موت وصحة بلا سقم وشباب بلا هرم ورضوان من الله لا سخط بعده. عاشرا ومنها الثبات في مقر النزال وحومة الوغى والتقاء الجيوش، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه محذرا من الفرار لسوء عاقبته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الحادي عشر ومنها العناية بأداء الشعائر التعبدية وفي المقدمة الصلاة ولو حان وقتها عند ملاقات الأقران، إذ بها يحصل التمكين في الأرض لدين الإسلام وحياة الأمن والسلام. الثاني عشر ومنها محبة السنن والعمل على إحيائها، إذ بها تستجلب محبة الله ونصره، كما في حديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثالث عشر هجر المعاصي كبائرها وصغائرها وباطنها وظاهرها، لأنها سبب في العقوبات العاجلة والآجلة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الرابع عشر قوة الثقة بالله والتوكل عليه، فهو الناصر وهو المعين الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. الخامس عشر الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأوقات التي كان يحب القتال فيها، كأول النهار لما في البكور من البركة في الأعمال، فإن لم يكن فبعد الزوال لما في العشي من هبوب الريح وتنزل السكينة والنصر. السادس عشر الاجتهاد في رسم الخطط الحربية من حيث الزمان والمكان والكم والكيف، كما كان يفعل الجيش المظفر في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين، لأن الأعمال العشوائية لا تحقق النتائج المرضية. السابع عشر التشاور بين القائد وجنده ثم المسارعة إلى الأخذ بالرأي الذي يتفق عليه أهل الخبرة في الحرب والمكيدة. ولأهمية هذا السبب فقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه وينزل إلى الصالح من آرائهم السديدة المباركة، كما في غزوة بدر الشهيرة. الثامن عشر إظهار القوة والجلد أمام الأعداء لإرهابهم وإعلان عدم المبالاة بجموعهم ولو أدى ذلك إلى التبختر والخيلاء أمامهم. التاسع عشر الخضوع لله والشكر له عند نعمة النصر على الأعداء والتغلب عليهم فلا أشر ولا بطر ولكن حمد لله وشكر له وبراءة من كل حول وقوة إلا بالله الذي يمد بنصره أولياءه المتقين وجنده المجاهدين وحزبه المفلحين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد الذي رفع به ربه علم الجهاد وقمع به أهل الشرك والطغيان والفساد وجعله رحمة عامة لأتباعه في الدنيا والبرزخ ويوم التناد وحجة قائمة على بقية أهل الأرض الحاضر منهم والباد.
انتهى
شيخ بقية صفات القائد المسلم الناجح.
ممكن تقرأها لنا؟
نقرأها يا شيخ.
لها علاقة بال.
نعم يا شيخ.
صفات القائد المسلم الناجح ومن أبرز الصفات المرضية التي تؤهل الجندي المسلم لقيادة الجيش الإسلامي ما يأتي. أولاً صحة العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمها فهما صحيحا منبثقا من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة الكريمة. ثانيا قوة الصلة بالله على علم وبصيرة عن طريق حمل النفس على الإكثار من طاعة الله ومتابعة رسول الله القائد الأول لمسيرة الجهاد في سبيل الله في هذه الأمة، فإن في التحلي بهذه الصفة لأعظم عون على تحقيق مهام القيادة الموفقة. ثالثا القدوة الحسنة بحيث يكون القائد قدوة صالحة لمن تحت قيادته، وذلك بصدق التعامل مع شرع الله المطهر ظاهرا وباطنا عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، وحسن التعامل مع عباد الله وفاء وكرما وعطفا وشجاعة ورأفة ورحمة في حدود التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته الشريفة الطاهرة مع خلق الله أجمعين وبالأخص مع جيشه المخلص الصابر المظفر. رابعا الاهتمام الكامل البالغ بكل ما من شأنه رفع قدر الجيش الإسلامي عند ربه كالتفقه في الدين وبالأخص صحة العقيدة ومعرفة أصول الدين والتوجيه الإسلامي الحق الذي ينطلق منه الجندي المسلم وشعاره لا أرجو إلا الله ولا أريد مصلحة غير جنته ورضاه. خامسا الخبرة الأصيلة بفنون وأساليب قتال الأعداء بحسب الزمان والمكان والعدة والعدد والعدد والعدة، إذ إن الخبرة بذلك سبب قوي بإذن الله في الوصول إلى إحدى الحسنيين، وبدون الخبرة يسوء الحال ويتخاذل أفراد الجيش ويغشاهم الفشل بسبب سوء القيادة وبلادة من أسندت إليه. وليس أدل على قيمة الخبرة والمهارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وفي رواية فهي نعمة جحدها.
التخريج شيخ
أخرجه الدارمي في السير في المجلد الثاني في الصفحة الرابعة بعد المئتين والخامسة بعد المئتين، وأبو داود في الجهاد باب في الرمي في المجلد الثالث في الرقم 2513 في الصفحة 13، والترمذي في الجهاد برقم 1637 وابن ماجة في الجهاد برقم 2811 من طريق أبي سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق به. وقد مال بعض العلماء إلى التفريق بين عبد الله بن زيد وخالد بن زيد، وقال آخرون هما واحد. انظر التهذيب في المجلد الثالث في الصفحة 91 و93. وقال الترمذي وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن. وهناك وجه ثان عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن الحراني عن عبد الوهاب بن بخت عن عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير يرتميان حمل أحدهما فجلس فقال له الآخر كسلت قال نعم قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب إلا أربعة مداعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين وتعلم الرجل السباحة وهو صحيح كما قال الحافظ في الإصابة في ترجمة جابر بن عمير وذكره المنذري في الترغيب والترهيب في المجلد الثاني في الصفحة 70 بعد 100 وعزاه إلى الطبراني في الكبير وجود إسناده.
ما شاء الله يعني صحيح
صحيح يا شيخ
بجميع طرق. نعم كيف انتهى
شيخ بقي وفي رواية فهي نعمة جحدها. وانطلاقا من مدلول هذا النص الكريم قال الإمام ابن تيمية المجاهد العظيم والعالم الجليل والقوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها فإن الحرب خدعة وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. سادسا العمل على إيجاد الأسباب والوسائل التي تحقق بها المحبة الصادقة والوئام الأخوي الإسلامي بين القائد وجنده إذ بذلك يتم التعاون على البر والتقوى وتكون من الجندي الطاعة والصفاء وتختفي العداوة والبغضاء والسخرية والاحتقار وغمط الحقوق وغيرها من أسباب الفرقة والفشل والضعف والهزيمة. السابع الخوف من تحمل المسؤولية والخشية من الوقوع في الظلم والجور ومن ثم عدم التطلع إلى الرئاسة والإمارة اللهم إلا إذا اختير لها ورؤية في نفسه قدرة على القيام بها أو رأى أنها ستسند إلى من ليس لها بأهل فإنه ينبغي له أن يتأسى بالكريم بن الكريم بن الكريم الذي أخبر الله عنه أنه قال للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثامنا الأخذ بمنهج التربية الإسلامية للجنود المستمد من المصادر الرفيعة التالية ألف كتاب الله المنهج الحق الصالح لكل زمان ومكان ولكل أمة من أمم الأرض على اختلاف أعمالهم ومستوياتهم باء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني وكلام الرسول وتشريعاته التي حقق الله فيها على لسان رسوله كل خير وسعادة للبشرية جيم تأريخ أبطال الجهاد وعبر تأريخ عصور ابتداء بسيرة القائد الأول في هذه الأمة للجهاد الذي قال له ربه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ثم سيرة الخلفاء الراشدين المجاهدين الفاتحين ومن جاء بعدهم من خلفاء وأمراء وعلماء وقادة فاتحين إلى يومنا هذا ومن ثم يجب على القائد الناجح أن يرفض وينبذ تلك التعليمات الواردة من الشرق الملحد والغرب الإباحي المنحل من كل فضيلة تلك التعليمات التي لم تؤسس على تقوى من الله ورضوان وإنما أسست على مبدأ الطاعة العمياء والفساد والطغيان وكل شيء يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. تاسعا الفطانة والحذر من العدو المتربص وإن تمسكن وادعى الضعف فإن من طبيعة كل عدو للإسلام والمسلمين التربص وتحين الغفلة من الجيش الإسلامي فينقض عليه انقضاض النسر على جيفته والسبع على فريسته كما قال المولى الكريم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. عاشرا إحياء السنن من تطوع بالصدقة والصوم وصلاة الليل والدعاء والاستغفار ولا سيما عقب الفرائض وبالأسحار، فإن في إحياء السنن محبة الله لصاحبها وتكريمه بالمدد والعون والنصر التي لا مالك لها ولا واهب إلا الله. الحادي عشر تنفيذ أمر الله بقاعدة الشورى، وليكن ذلك مع أولي العلم والخبرة والنهى امتثالا لأمر الله القائل وشاورهم في الأمر. الثاني عشر العناية بتنظيم الجيش حتى في أثناء التحام الصفين في ساحة الوغى، فإن التنظيم لأفراد الجيش وسراياه وكتائبه عنوان النصر على أعداء الله، وقد ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أروع الأمثال، فقد كان يسوي جيشه في القتال كما يسويهم في الصلاة، ويعين لهم أماكنهم ويأمرهم بالثبات فيها، وقد أشاد الله بصنيعه في التنظيم الحربي حيث قال سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الثالث عشر الاعتصام بالصبر، فعمليات الجهاد فيها شدائد وابتلاءات تحتاج إلى صبر جميل واحتساب كثير، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
قريب قريب الكمال
والله يا شيخ، بقي فيه
لا خلي يكفي يكفينا إلى هنا، كملوا إن شاء الله.
شيخ أكمل حتى السابع عشر بقي الصفحة حتى السابع عشر وبعدها: ومن أهم صفات الجندي المسلم المجاهد.
أيوه هذا صحيح، هذا في الأخير
أكملوا شيخ هذه من هذه الصفحة
طويلة
والله، هي صفحة ونصف.
لا خلاص خلت نكملها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رؤوس أقلام تعتبر كتعليق على كتاب الجهاد أو كخلاصة لكتاب الجهاد وتتمة توضح وتبين المقاصد من الجهاد في سبيل الله على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وأساس هذه الصفات، أساسها الذي تقوم عليه العلم الشرعي، فإذا وجد العلم الشرعي وصاحبه العمل توفر للإنسان ما أراده من الصلاح والإصلاح ومجانبة الفساد والإفساد في الأرض. فالمهم أن الواجب على عموم المكلفين أن يتعلموا العلم الشرعي الواجب عليهم، والواجب على جميع الأمة المسلمة أن يتوسعوا في العلم حتى يبلغ بعضهم درجة الاجتهاد، فإذا وصل بعضهم إلى درجة الاجتهاد في المجتمع فإنه يقوم بما تحتاج إليه الأمة من القضاء بينهم والفتوى في مشكلاتهم والرجوع إليه في النوازل. فإذا وجد في المجتمع ولو فرد واحد يقوم بهذه الأعمال سقط الإثم عن الباقي، والذي لا يسقط عن الباقين هو ما كان فرض عين، ما كان من العلم فرض عين لا يسقط عن أحد أبدا، بل هو فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد والعربي والأعجمي من جميع المكلفين. وفرض العين معلوم بالاستقراء والتتبع. وفي مقدمة فرض العين العلم بذات الله وأسمائه وصفاته، العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواعه، والعلم بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة المهمة التي أتى ليبلغها، ألا وهي شرع الله المطهر. وكذلك مراتب الدين الثلاث من الأصول التي لا يعذر أحد بجهلها: مرتبة الإسلام ذات الأركان الخمسة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وأركان الإيمان الستة يعرفها، ولو على سبيل الإجمال، الإجمال الذي لا يخل بالمقصود، الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومعنى الإيمان بالله الإقرار بوجوده وربوبيته ووحدانيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوجه إليه بكل عبادة مالية أو بدنية. والإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، من أعظم مخلوقات الله، كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وأصل خلقتهم، وأنهم خلقوا من نور، وأن لهم وظائف متعددة، فالكرام الكاتبون لأعمال بني آدم، والموكلون بقبض الأرواح وبفتنة القبور وبتصريف المطر والنبات والنفخ في الصور، وخزان الجنة وخزنة النار، ووظائف متعددة جاء ذكرها في نصوص السنة المطهرة وفي القرآن العظيم. هذه من الأصول. كذلك الإيمان بالكتب التي أنزلها الله كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى، يعلم عنها المكلف علما عاما بأنها كتب أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وتكلم بها قولا، وأمر رسله بإبلاغها للأمة. والإيمان بالرسل جملة وتفصيلا، أما جملة فبجميع رسل الله الذين أرسلهم من آدم عليه السلام ونوح ومن بعدهما إلى أن ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهم جميعا بأنهم رسل الله وصفوة الخلق ولهم العصمة وأنصحوا الخلق لعباد الله، بلغوا البلاغ المبين، شهادة يشهد بها كل مسلم وكل مؤمن علم عن هذا الركن العظيم الإيمان بالرسل. وأما التعبد لهذه الأمة، عبادة هذه الأمة، فإنها محصورة ومقصورة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتعبدون بما أنزله الله على المرسلين الأولين، ولكن يتعبدون بما أوحاه الله إلى نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجاء بالإسلام وتعبد الله به الثقلين من يوم أوحى الله إليه صدر سورة إكرى إلى أن تقوم الساعة وجبت العبادة بما جاء به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. وهكذا الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، وكذلك المرتبة الثالثة الإحسان، الإيمان بهذا الركن، ركن الإحسان، وهو أخص الأركان الثلاثة، لا أخص المراتب الثلاث من مراتب الدين. وما كان معلوما من الدين بالضرورة لا بد منه من الحلال والحرام، وجب على كل مكلف أن يعرفه، فيعرف من الحلال ما أحله الله من المأكل والمشرب والمنكح والمسكن والسعي في الأرض للبيع والشراء والأسفار، كل ذلك حله معلوم من الدين بالضرورة، فلا يجوز جهله. كذلك المحرم المعلوم من الدين بالضرورة، كقتل الأنفس والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المنكرات والمحارم التي هي معلوم تحريمها من الدين بالضرورة. هذه من فروض الأعيان. كذلك في التعامل، تحريم الظلم في العرض أو المال أو الدم معلوم من الدين بالضرورة، يجب على كل مكلف أن يتعلم هذه الأصول التي لا بد منها ولا يغني فيها أحد عن أحد. الشاهد من هذا الكلام أن أصل هذه الركائز التي سمعناها والصفات أصلها العلم. إن وجد العلم صحبه العمل الصحيح إذا وفق العالم، صحبه العمل الصحيح. فإذا اجتمع العلم والعمل عند الشخص فهو مع المنعم عليه، الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلاهم مرتبة النبيون الرسل والصديقون، كذلك هم أهل الصدق والتصديق برسالات الرسل، والشهداء الذين جاء ذكرهم في نصوص الكتاب والسنة على اختلاف أنواعهم ومراتبهم، والصالحين من باب عطف العام على الخاص. كل عبد صالح من عالم الإنس والجن فإنه داخل في هذا الصنف الرابع، وهؤلاء هم أهل الجنة وغيرهم ليسوا من أهلها، النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم أهل الجنة المنعم عليهم. وما عداهم المغضوب عليهم وهم اليهود ومن تشبه بهم أخذ حكمهم، والضالون النصارى ومن تشبه بهم في الجهل والضلال كذلك أخذ حكمهم، وكل جريمة لها جزاء عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للأشاعرة شيخ الذين أقيمت عليهم الحجة الرؤوس هل يكفرون؟
كيف؟
الأشاعرة يا شيخ والماتريدية كلابية الذين ينفون بعض الصفات، هل
هم
يؤولونها يا شيخ؟ هل يكفرون؟
لا، هم لأنهم يوافقون أهل السنة، ما كفرهم أحد من أهل السنة. ما كفرهم أحد، يعني بعض السلف كفر المعتزلة لأنهم قالوا بخلق القرآن، كفر الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وبعضهم نفى صفات. كثير من السلف حكموا عليهم بالكفر بعد قيام الحجة، وأما الأشاعرة فلا، لا يكفرون ولكن يخطئون ويبدعون. والأمر لله فيه.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: دعوت الله أن يهدي أمي للإسلام وكانت نصرانية، وبفضل الله ورحمته أجابت الدعوة، فسرت لها الشهادتين ونطقت بهما وأقرت بهما، ولكن نسيت أن آمرها بالغسل، ما توجيهكم؟ هل آمرها بالصلاة مباشرة؟ أريد منكم نصيحة في كيفية التعامل معها، علما أنها مريضة بمرض توتر الأعصاب وعمرها 60 عاما، وفقكم الله.
هو أولا لقد أحسن وسلك طريق البر بأمه حيث دعاها للدخول في الإسلام، فأنقذها الله بدعوته للدخول في الإسلام. وثانيا، ما دام نسي أن يأمرها بالاغتسال وقد نطقت بالشهادتين، فالوقت الذي تذكر يأمرها بالاغتسال وهي مسلمة، يعني لا يتوقف إسلامها وصحته على الاغتسال. فما دام نطقت بالشهادتين وقامت بأعمال الإسلام كالصلاة وما كان من أعمال الإسلام فهي مسلمة وتغتسل في الوقت الذي تذكر هذا الرجل يأمرها بذلك، ويحسن لها في البيان والمخاطبة، والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤال أيضا من فرنسا يقول: رجل تقدم لابنته من دولة مالي، فقال الأب: إننا لا نزوج بناتنا إلا لمن هو من أقاربنا، هل له ذلك؟
لا، ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان هذا المتقدم من أهل الدين والخلق فلا يجوز أن يرده، وقبلته المرأة المخطوبة، قبلته ورضيت به، لا يجوز له أن يجره التعصب لقبيلته، فهذا شر مستطير لا يجوز أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك دليل من السنة على الغسل المجزأ؟ وإذا لم يكن هناك دليل من السنة فمن أين أتى الغسل المجزأ؟
إيش؟
الغسل المجزأ، المجزي.
هذا معلوم بإجماع أن الغسل المجزي أن يفيض الإنسان الذي وجب عليه الغسل، سواء من الجنابة أو من الحيض بالنسبة للمرأة والنفاس أو غسل الميت، بإجماع أنه إذا أفاض على جسده الماء كاملا فإنه يجزئه ذلك ولا يحتاج إلى غيره. هذا لا يختلف فيه 2 من أهل العلم، وما زاد على المجزي فهو من الكمال الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كالوضوء 3 3 3 أو 2 2 2. أما ما كان من الذي يجزئ الإنسان اغتسالا ووضوءا فمرة واحدة، يمر الماء على سائر جسده مع الدلك وكفى. يعني مثلا الميت إذا غسل مرة واحدة بالماء هذا غسل يسمى غسل مجزي، لا يخالف فيه أحد ولا يقول أحد إنه ما تم غسله. وهكذا من اغتسل الجنابة كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، غسل اليمين وغسل اليسار وأفاض الماء على سائر جسده، والوضوء كذلك مرة مرة، هذا مجزي لا يخالف فيه أحد أبدا. نعم
شيخ، الذي فيه هناك مسألة تنتشر بين كثير من الناس، وهو أنه مثلا إذا أراد الصلاة وكان ينوي الغسل دخل فاغتسل ثم خرج وصلى من غير وضوء، هل تجزئ الصلاة هنا؟
لا، إذا رتب الوضوء أولا، إذا رتب الوضوء بدأ بمواضع الوضوء ثم اغتسل وغسل قدميه في الأخير صح،
نعم
تجزئه. أما إذا لم يرتب أعضاء الوضوء وربما مس عورته فلا يجزئه الاغتسال، لابد أن يتوضأ من جديد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب إلا أربعة، وذكر منها ومشي الرجل بين الغرضين، ما معنى مشي الرجل بين الغرضين؟
هي التي يترامى فيها الرجال متدربين على القتال، والله أعلم، نراجع إن شاء الله تعالى. كفاية،
جزاكم الله خيرا.